لعلهم يشكرون.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على النبي محمد وآله، واجعلنا يا ربنا من آله، واجعلنا يا ربنا من أتباعه القائل بأبي هو وأمي خذوا عني مناسككم، نأخذ المناسك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا بفضل الله وحوله وقوته ومدده ومنته مع كيف حج النبي، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من قبل وأكرر وأذكر نفسي وإخواني الذين من الله عليهم وكتب لهم هذه الفريضة في هذا العام من رجال ونساء، من كبار وصغار، أذكر نفسي وإخواني فأقول لزاما على كل مسلم أن يسأل نفسه كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. أتينا في اللقاء الماضي بهذه الكعبة، وكيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بين النبي صلى الله عليه وسلم الأركان والواجبات والسنن، بينا بشيء من التفصيل. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم حج بيته مرة بعد مرة، وأن يكتب لنا العمرة مرة بعد مرة. القائل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فكما ينفي الكير خبث الحديد، كذلك المتابعة بين الحج والعمرة بهما ينفي ربنا عز وجل عنا الفقر. وذكرنا أن الفقر على نوعين، فقر اليد وفقر القلب. أعطانا الله عز وجل المال الكثير، وأغنانا الله غنى في قلوبنا، وأوصينا المسلمين والمسلمات في كل مكان بهذا الدعاء: اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. يعزك الله ويرفع الله قدرك، ولن تذل أبدا إلا له سبحانه وتعالى. والذل لله عز وجل عز، والفقر لله عز وجل غنى. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. حلقة اليوم خاصة ومميزة، فيها نتحدث بإذن الله تعالى حول احذر بدع وأخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر. نتقي بداية هذه الأخطاء وهذه البدع. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما جاءنا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من عند نفسه، ولكن كله وحي من ربه. قال الله عز وجل حاكيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع إلا وحي ربه عز وجل، فمن باب أولى نحن نتبع ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يغفر الله لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وحتى يصلح الله لنا جميع ما بقي من عمرنا. ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء كثيرا، ونقول: اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وأصلح لنا جميع ما بقي من عمرنا. قولوا أمين. أنا ما أسمع أمين. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وأصلح لنا جميع ما بقي من عمرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من جاء بشيء جديد فوق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، فهو على رأسه. بل قال أبو بكر رضي الله عنه صديق النبي وصديق النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، أخشى إن غيرت، وفي المعنى أو بدلت أو استحسنت شيئا كان عليه رسول الله أن أزيغ أو أضل. يخاف أبو بكر. من أبو بكر؟ إيمان أبو بكر إيمان أبي بكر بإيمان الأمة كلها. يخاف أبو بكر رضي الله عنه بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، هذا الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الكبيرة والصغيرة في سفره وحضره، يخشى أن يأتي بشيء من عند نفسه حتى لا يزيغ ويضل، يسقط في نار جهنم والعياذ بالله، بل يسقط في مهالك الدنيا. فأحذر نفسي أولا وكل مسلم ومسلمة أن نأتي أو أن نستحسن شيئا في دين الله. بل قال الحسن البصري عليه رحمة الله، قال: إن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين فلا تحدث في دين الله شيئا برأيك. إن أحببت، كل منا سيمر على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم اللهم صل على النبي محمد وآله. يا رب صل على النبي محمد، نصلي على النبي، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين، يعني تمر على الصراط يا مسلم ويا مسلمة بسرعة البرق ويكون منتهاك الجنة. يا رب اجعل مثوانا الجنة، يا رب اجعل مأوانا الجنة. قولوا أمين. اللهم اجعل مثوانا الجنة، واجعلنا من الذين يمرون على الصراط بسرعة البرق. الصراط جسر مضروب فوق جهنم، على حافتيه خطاطيف وكلاليب تخطف أهل الكفر، أهل الظلم، أهل النفاق، أهل البدع، وتلقي بهم في النار. فنحن نريد أن نمر على الصراط بسرعة البرق، ولا تمسنا النار ولا الصهد بتاع النار، ندخل الجنة سالمين آمنين. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. إذا أردت ذلك أيها المسلم فاستمع معي وشاهد معي هذه الكلمات الطيبة التي من فضل الله عز وجل جمعناها من القرآن ومن السنة. هذه الكلمات استمع إليها وانظر إليها بعين القلب وبأذن القلب. معا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: احذر أخطاء وبدع في الحج والعمرة حتى ننجو جميعا وحتى يغفر الله ذنوبنا، بل نطمع في عظيم فضله حتى يبدل الله سيئاتنا حسنات. احذر أخطاء وبدع في الحج والعمرة. بعد ذلك إن شاء الله بعد أن ننتهي من الحج ومن العمرة سنتكلم عن احذر أخطاء وبدع في الصلاة، بعد ذلك احذر أخطاء وبدع في كل العبادات إن شاء الله. احذر أخطاء وبدع في الحج والعمرة. استمع معي يا مسلم، وأي واحد في يده حاجة يسيبها تماما ويركز، هنتكلم في الأخطاء حتى ننجو. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فبداية نتقي الشر حتى نحصل الخير. رقم واحد: قبل الميقات في المطار أو في الفندق أو في البيت، في أي مكان من هذه الأماكن الثلاثة يجوز لبس الإحرام، لبس ملابس الإحرام. يعني يجوز يا مسلم تلبس ملابس الإحرام في المطار أو في الفندق أو في البيت. أين الخطأ؟ الخطأ هنا، الخطأ أن يعتقد البعض أنه قد أحرم. لسه ما أحرمنا. بعض الناس مجرد ما يلبس ملابس الإحرام حتى لو في المطار، لسه ما وصل الميقات هو لسه في المطار أو في الفندق أو في البيت، البعض يخطأ فيعتقد أنه قد أحرم فيمتنع عن قص الأظفار وعن وضع العطر وعن أخذ شيء من الشعر، حتى أن البعض يخاف أن يمشط شعره، المشط بيخاف يمشط شعره، ويمتنع أيضا عن سائر المحظورات، بل بعضهم يبدأ في التلبية، يبدأ في التلبية من المطار، يبدأ في التلبية من الفندق، ويبدأ في التلبية من البيت، وهذا خطأ. ومعلوم أن هذه المحظورات تبدأ من عند الميقات، كذلك التلبية تبدأ من عند الميقات، فهذا هو الخطأ الأول. يبقى المحظورات تبدأ، يحرم علينا قص الأظفار، وضع العطر، الاقتراب من الزوجة، بقية المحظورات ستأتي إن شاء الله من عند الميقات. كذلك التلبية نبدأ نلبي لبيك اللهم لبيك، نبدأ من عند الميقات. الخطأ الثاني كشف الكتف الأيمن منذ لبس الإحرام. بعض الناس من عند الميقات يبدأ في لبس ملابس الإحرام ويبدأ في كشف الكتف الأيمن، وهذا خطأ. معلوم أن كشف الكتف الأيمن لا يكون إلا في الطواف فقط، طواف العمرة كمان، يعني طواف الإفاضة أو طواف الحج أو طواف الزيارة، هذا لا يكشف فيه الكتف، لأن احنا بنطوف طواف الحج وإحنا لابسين ملابسنا العادية بعد ما نكون تحللنا التحلل الأصغر، وسيأتي إن شاء الله. يبقى كشف الكتف الأيمن لا يكون إلا في الطواف فقط. أنا حالا هذهب إلى المكان إن شاء الله وهبدأ، استمع معي وانظر معي يا مسلم. كذلك الاستهانة بكشف البطن والظهر. بعض الناس لما يلبس ملابس الإحرام كما بينا في اللقاء الماضي، ما لا يكتفي بكشف الجزء هذا الكتف الأيمن فقط، ولكن بيكشف بطنه ويكشف ظهره، حتى إن البعض يأخذ الجزء الفوقاني اللي اسمه الرداء، جزء التحتاني الإزار اللي فوق الرداء، يلبسه كده على كتفه وبطنه مكشوف وظهره مكشوف. يا مسلم وأنت تؤدي عبادة عظيمة لله تستهين بكشف هذه العورات؟ لا يجوز يا مسلم، يا مسلم سواء في الحج أو في غير الحج، المسلم كلما كان حريصا أن يستر بدنه كان الله عز وجل ساترا له وستيرا له في دنياه وفي أخرى. سأذهب حالا إلى المكان ونبين. من هذا المكان ذكرنا أن من هنا في هذا المكان أمام الحجر الأسود وصلنا إلى هذا المكان، نبدأ نكشف الكتف الأيمن في هذا المكان. هذا المكان بيكون في مقابله لمبة خضراء في المكان هذا الثاني. كان زمان وضعين خط مميز على الأرض في البلاط نفسه، بعض الناس كان يأتي على هذا الخط ويصلي عليه ويسجد عليه، وقد رأيت بعيني من يسجد على هذا الخط، وبعضهم كان يقبل هذا الخط. فإخواننا القائمين هناك ربنا يحفظهم ويبارك فيهم شالوا هذا الخط، فنبدأ من عند هذا المكان، وهيبقى في المقابل لمبة خضراء، يبقى احنا في المنتصف، بدأنا في كشف الكتف ونبدأ الطواف وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخطأ الثاني كشف الكتف الأيمن منذ لبس الإحرام. معلوم أن كشف الكتف الأيمن لا يكون إلا في الطواف فقط، طواف العمرة. كذلك الاستهانة بكشف البطن والظهر. أخطاء عند الإحرام. الخطأ الثالث لبس ما يسمى بالسترة يستر بها العورتين، وهذا من المحظورات لأنه مخيط ملفوف حول العضو. بص يا مسلم ويا مسلمة، هذا الكم مخيط، لماذا؟ ملفوف حول العضو. بعض الناس بيظن أن كلمة المخيط يقصد بها يعني دخل الإبرة والخيط في الملابس. لا يا مسلم، أنت يجوز لبس الإحرام سواء الإزار أو الرداء لو جزء قطع منه، يجوز أنك تجيب إبرة وخيط وتخيطه وتسد هذا الخرق أو هذا القطع. فليس كلمة المخيط المقصود بها دخول الخيط في اللبس، لا، المقصود بكلمة المخيط أن الجزء نفسه اللي هو الملابس نفسها تلف حول العضو، فهذا مخيط حتى لو ما فيش خياطة هنا، هذا مخيط. فبعض الناس بيأتي بسترة جزء ثالث. لبس الإحرام عبارة عن رداء أعلى نستر به أعلى البدن، وإزار نستر به أسفل البدن. بعضهم يأتي بجزء ثالث ويستر به العورتين، هذا مخيط وحرام عليه، وقع في محظور. الثالث يظن أن هذا ستر زائد ومعلوم أنه لو كان جائزا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطأ الرابع: صلاة ركعتين سنة الإحرام. بعض الناس يعتقد أن الإحرام له سنة ركعتين، لا، الصواب صلاة ركعتين سنة الوضوء أو تحية المسجد. الخطأ رقم 5: عند الميقات المرأة المنتقبة بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المنتقبات، في منتقبة امرأة مسلمة تعتقد أن النقاب فريضة، وبعض النساء لبسته على أنه فضيلة، والحمد لله قلوبنا مطمئنة أن النقاب على المرأة فريضة، ولكن بعض النساء بتلبسه لكونه فضيلة. المرأة اللي اعتقدت أن لبس النقاب فريضة لا يجوز لها أن تكشف وجهها. ممكن تقول لي حالا المسلمة: كيف ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين؟ بعض الناس يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في حال الإحرام سواء حج أو عمرة أن تلبس النقاب أو القفازين. نعم، هذا حديث صحيح، ولكن مقصود فيه بعيدا عن أعين الرجال أو بعيدا عن حضرة الرجال. فإذا جاء الرجال بمحاذاة النساء يجوز للمرأة أن تغطي وجهها، ولكن ليس بالنقاب اللي هو الرباط على الوجه، ولكن هذا إسدال يرفع على الرأس. فإذا جاء الرجال وأصبحوا بمحاذاة المرأة، الأصل أن المنتقبة تنزل بهذا الجزء على وجهها فتغطي وجهها. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عند الميقات تكشف المنتقبة وجهها، وهذا خطأ، والصواب أن تخلع النقاب والقفازين، خلعته، وتستر وجهها بإسدال من على رأسها. قالت عائشة رضي الله عنها الطاهرة، قالت: كان الركبان، يعني الرجال، كان ركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حازوا بنا، يعني قربوا مننا، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، يعني غطت الوجه، فإذا جاوزونا كشفنا. المسلمة لا تتخذ غير أمها عائشة قدوة صالحة، أسوة حسنة، كذلك أمهات المؤمنين. الخطأ رقم 6: ترك التلبية أو الاستهانة بها وعدم تدبر كلماتها. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي، أنت يا مسلم، أنت يا مسلمة الملبي، ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض ها هنا أو من ها هنا وها هنا. بصي يا مسلم، بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الملبي يلبي بدءا من عند الميقات، يبدأ في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يظل يلبي خاصة عند الصعود وعند النزول وعند دخول الليل وعند ظهور النهار، يبدأ في التلبية. لماذا؟ لأنك كلما لبيت يا مسلم ويا مسلمة، هذه العبادة سرعان ما هتخلص، وقتها ينتهي. هذه العبادة إذا أديتها يلبي ما عن يمينك من حجر وشجر ومدر، كذلك عن شمالك من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. يعني يا مسلم انظر إلى فضل الله عليك وعليك، يعني انظر منتهى بصرك، يعني لو ما فيش حاجز هنا، عينك هتجيب كيلو مثلا أو 2 كيلو أو أكثر أو أقل، كل هذه اللي على يمينك وشمالك تلبي معك، حتى عدد حبات الرمال في الصحراء تلبي معك، وكل هذه الأشياء تشهد لك يوم القيامة. اوعى تترك التلبية، احذر من الاستهانة بالتلبية. كتير من الناس بينشغلوا يقول لك ننام في الطريق، لا، صح صح يا مسلم، وأكثر من التلبية فهي عبادة لها وقت محدد. انزل خطأ، خطأ رقم 6 بالنسبة للأخطاء عند الإحرام. في عجالة ننتقل إلى أخطاء عند الطواف. أخطاء عند الطواف: الخطأ الأول عند الحجر، أي الحجر الأسود، رفع اليدين والتقبيل بدون لمس الحجر. الخطأ فين؟ إن في ناس من بعيد تشير فقط، ما وصل إلى الحجر الأسود ولمسه، يرفع إيده ويقبل، يقبل إيده بدون لمس الحجر، وتكرار ذلك والوقوف أمام الحجر أو بمحاذاته مما يؤدي إلى الزحام الشديد في هذا المكان. والصواب، الصواب يعني ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الطواف؟ نقبل الحجر إن استطعنا، وإن لم نستطع نشير إليه باليمين. أنا أذهب حالا إلى المكان وأشير إن شاء الله. وإن لم نستطع نشير إليه باليمين فقط من غير تقبيل اليد، ونقول بسم الله والله أكبر من غير وقوف في هذا المكان. نشوف عملي يعني بعض الناس في هذا المكان من بعيد. طبعا لو استطعنا أن نصل إلى الحجر الأسود، هنفترض مثلا أن هذا هو الحجر الأسود، لو وصلنا إليه، لو وصلنا إلى الحجر الأسود ما الذي نفعله؟ ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ استلمه بيده وقبله وسجد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرا للزحام الشديد خاصة في هذه الأيام احنا لن نستطيع أن نصل، ما الذي نفعله؟ ما السنة؟ لو احنا هنا ولمسنا بطرف الإيد نقبل الجزء اللي هو لمس الحجر الأسود، لو ما وصلنا بطرف اليد بعصا استلمه النبي صلى الله عليه وسلم بمحجن بعصا، هكذا من بعيد. طبعا ليس هذا الحجر الأسود، الحجر الأسود هنا استلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعصا، ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم طرف العصا الذي لمس الحجر. أما إن لم نستطع أن نصل إليه نستلمه نقبله نسجد عليه، إن لم نستطع يبقى من بعيد بنلمس، ما استطعنا والمسافة بعيدة ما هي السنة؟ ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشير من بعيد هكذا بسم الله والله أكبر، ولا نقف كثيرا. يعني بعض الناس هو جاي من هذا الضلع وماشي يأتي بمحاذاته ويعمل كده، والله طبعا وإخواننا راحوا شافوا يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، ويفعل هكذا. وبعضهم يلبي في هذا المكان لبيك اللهم لبيك، هذا كله خطأ. إذن ما الصواب؟ ما هي السنة؟ السنة بسم الله والله أكبر، وننطلق تماما، ننطلق مباشرة. يبقى في هذا المكان بسم الله والله أكبر، سواء الإشارة هكذا أو الإشارة بالإصبع، وبعدين ننطلق مباشرة ومرة واحدة من غير ما نقبل. وليس على المرأة أن ترفع يديها، وليس كذلك على الرجل أن يرفع هكذا، يعني يكفي الإشارة هكذا وننطلق بسم الله والله أكبر. فهذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الذين يذهبون إلى هذا المكان. يبقى هذا رقم واحد الخطأ. الخطأ الثاني عند الطواف الإمساك، وهذا خطأ شنيع، الإمساك بكتاب فيه أخطاء وبدع. ومن ذلك يعني من هذه الأخطاء والبدع تخصيص دعاء لكل شوط، تخصيص دعاء لكل شوط. وفي كتب بتباع هناك، احذروا هذه الكتب، كتب صغيرة كتيبات عاملة الدعاء الشوط الأول، الشوط الأول خصصوا له دعاء، ومعلوم أن الذي يخصص فقط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أنه ما خصص دعاء لكل شوط ليس لأحد أن يخصص. إذن ندعو بأي دعاء، وإن شاء الله لو تبقى وقت بإذن الله تعالى نبين، وإن شاء الله يعني هقول لك كيف تدعو، وإن شاء الله والله لن يكفيك لا شوط ولا اثنين ولا سبعة ولا سبعين ولا سبعمية، لأن عندك أدعية كثيرة جدا. بعض الناس ربما يقول أنا ما عندي أدعية، سأقول لك كيف تدعو إن شاء الله، وسترى كيف أن السنة، كيف أن السنة بها نصل إلى الجنة في أيسر وقت أو في أقل وقت وبأيسر طريقة. السنة هي السفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها يغرق، نعوذ بالله من غرق الدنيا والآخرة. الإمساك بكتاب فيه أخطاء وبدع، من ذلك تخصيص دعاء لكل شوط. الخطأ الثاني دعاء عند مقام إبراهيم، دعاء عند الميزاب. أنا هنذهب حالا إلى مقام إبراهيم وعند الميزاب. بعض الناس يخصص دعاء عند مقام إبراهيم، ومكتوب في الكتب دعاء مقام إبراهيم، وهذا بدعة. دعاء عند مقام إبراهيم، دعاء عند الميزاب، هذا مقام إبراهيم. هذا مقام إبراهيم. بعض الناس لما يأتي إلى هذا المكان يخرج الكتاب ويدعو، يظل يدعو دعاء عند مقام إبراهيم، وما خصص النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في هذا المكان. كذلك هذا المكان دعاء عند الميزاب، هذا هو الميزاب، هذا هو الميزاب. وكما قلنا من قبل، الميزاب هذا له وظيفة واحدة فقط، ليس ميزاب الرحمة، ولكن هذا ميزاب الكعبة، مسورة لصرف المياه. بعض الناس خصص دعاء عند هذا المكان، وهذا ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن كانت كلمة بدعة بتوجع الناس وبتوجع قلوب وعقول الناس، فهنقول دعاء عند مقام إبراهيم ودعاء عند الميزاب ودعاء لكل شوط خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من الخطأ في الطواف تخصيص دعاء لكل شوط، تخصيص دعاء عند مقام إبراهيم، تخصيص دعاء عند الميزاب. ننظر الخطأ اللي بعد كده. الخطأ رقم 3، التمسح بالجدار الزجاجي لمقام إبراهيم واعتقاد البركة فيه، واعتقاد أن التمسح به يجلب النفع ويدفع الضر. بعض الناس بيأتي في هذا المكان، يأتي في هذا المكان، وطبعا ده جدار زجاجي، جدار زجاجي. بعض الناس يجي في هذا المكان ويبدأ يتمسح ويمسح في صدره، يمسح هكذا ويمسح في صدره، وهذا خطأ، ويعتقد أن فيه بركة به يجلب الله له نفعا أو يدفع عنه ضرا، خطأ. هذا فقط رمز. وبعض الناس يصر أنه هو ينظر في هذا المكان حتى يرى أثر قدم إبراهيم، وهذه الأثر ليست أثر قدم إبراهيم، وإنما إخواننا هناك صنعوا شيء على هيئة القدم، وهذا شيء حديدي، يعني ليس هذا الأثر الحقيقي اللي تركته قدم إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز التمسح، ونوصي إخواننا اللي واقفين حوالين الحرم أن ينتبهوا إلى هذه، وأن يدفعوا هؤلاء ويبينوا لهم الصواب، وألا ينشغلوا بالحديث بعضهم مع بعض ويتركوا الناس تتمسح. فالتمسح في هذا المكان من البدع وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خطأ اللي بعد ذلك، خطأ رقم 4، اتخاذ قائدا والترديد خلفه. خطأ كبير، خطأ كبير، اتخاذ قائدا والترديد خلفه. ومعلوم أنه لو كان جائزا ونافعا لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه امشوا خلفي وقولوا بقولي. والطامة الكبرى اتخاذ امرأة قائدة، طامة كبرى. قد نرى امرأة ماشية تدعو والناس تدعو خلفها، وبعض من يدعو خلفها رجال. وقد رأيت والله بعيني أب شايل ابنه على كتفه بيطوف، محفظه دعائين، والرجال ماشية وراءه بيتحكم. أصبح المكان في هذا المكان اللي هو مقام خضوع وذل واستجابة دعاء، ولد يدعو والناس تشير، عيل صغير بيدعو ونردد خلفه والناس بتضحك في هذا المكان، بعضهم يقول ما شاء الله وبعضهم لا يقول. فاتخاذ قائد في هذا المكان يشغل البعض الآخر، يعني إن لم يكن يصلح أن نسميه بدعة، يكفي أنني مثلا أنا أدعو مع نفسي، وأنا أدعو يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب اغفر لأبي ولأمي، يا رب اجمعني بأبي وأمي في الجنة، اغفر لأخي ولأختي، يا رب اغفر لزوجي ولأولادي، يا رب اغفر لي ولكل من أوصاني الدعاء، وأنا ببكي. الدعاء هنا رزق من عند الله، فجأة تجد هذا اللهم اللهم. طبعا لو كان هذا جائزا لكان أفضل وأعظم وأحسن قائد على وجه الأرض هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما فعلها. لو كان جائزا لقال لأبي بكر ولعمر ولباقي الصحابة امشوا ورايا وندعو وانتوا تقولوا بدعائي، أو أنا أدعو انتوا تقولوا أمين. هذا كله بما أن النبي ما فعله لن نفعله إن شاء الله، قولوا أمين لن نفعله. قال أبو الدرداء رضي الله عنه أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت. وإحنا نقول للسنة كلها لن ندع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشنا، ولن نأتي بشيء جديد على أو فوق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشنا، ولكن دائما وأبدا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطأ لبعد ذلك، الإشارة إلى الركن اليماني من بعيد وتقبيل اليدين.
وإذا وصل إليه قبله ومسح وجهه فيه وسجد عليه. ومعلوم أن هذا لا يكون إلا عند الحجر الأسود. أين الركن اليماني؟ هوري لك حالا دلوقتي الخطأ. أكرر مرة أخرى، الإشارة إلى الركن اليماني من بعيد، ده من بعيد، وتقبيل اليدين. وإذا وصل إليه قبله ومسح وجهه فيه وسجد عليه، هذا هو الركن اليماني، هذا الحجر الأسود، وهذا هو الركن اليماني. من عند الركن اليماني بعض الناس يشير من بعيد، والإشارة لا تكون إلا للحجر الأسود فقط، عند الحجر الأسود. أما الركن اليماني بعض الناس من بعيد يشير وهذا خطأ، وبعض الناس يشير ويقبل هذا خطأ، وبعض الناس لو وصل إليه يقبله ويسجد عليه وهذا كله خطأ. إذن ما الصواب؟ ما هي السنة؟ إذا وصل إليه فقط يضع يده هكذا ويقول بسم الله وينطلق، يستلمه يعني يضع يده عليه فقط. هذه السنة عند الركن اليماني فقط، أن يستلم، هذا الركن يستلم فقط. أما الإشارة إليه من بعيد خطأ، أما تقبيله خطأ، يشار من بعيد للحجر الأسود، يقبل الحجر الأسود، يسجد على الحجر الأسود. إذن الركن اليماني فقط، نعمل يا مسلم ويا مسلمة فقط، إن وصلنا إليه نستلم، ما وصلنا والجو زحام فقط من بعيد نمشي، ومن عنده من عند الركن اليماني نبدأ نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كما سيأتي إن شاء الله. الخطأ بعد ذلك رقم 6، المقاتلة الشرسة القاتلة للوصول للحجر الأسود. في زحام من بعيد من السنة أن نقبل الحجر الأسود، ومن السنة أن نترك تقبيل الحجر الأسود إن كان التقبيل هيؤدي إلى ضرر، إن كان الوصول إليه هيؤدي إلى ضرر لي أو للغير، من السنة أن أترك. نهانا النبي لا ضرر ولا ضرار، أمرك أو سن لك، من السنة تروح تقبله. في زحام من السنة أن تترك. بعض الناس يقاتل، فالخطأ مقاتلة شرسة قاتلة للوصول للحجر الأسود، خاصة من النساء، حرام عليك يا مسلمة، وهذا خلاف السنة، بل ترك هذا الزحام والمقاتلة الشرسة هو السنة. رقم 7، ترك الرمل مع القدرة عليه أو الإسراع فيه أو الرمل في جميع الأشواط. الرمل أنا هبين دلوقتي الرمل مرة أخرى، ترك الرمل مع القدرة عليه، يعني واحد قادر، أنا والحمد لله قادر وأنت قادر، من عند الحجر الأسود هنبدأ الشوط الأول، من هذا المكان هنبدأ الرمل بعدما كشفنا الكتف، وهنبدأ أول شوط. ذكرنا أن الرمل عبارة عن المشي السريع مع تقارب الخطى، كأن رجلك مربوطة من تحت، فالخطوة ضيقة، خطوة ضيقة هكذا هكذا مع سرعة المشي، فهذا يستدعي منك أنك تهز الكتفين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رمل هكذا، هكذا رمل النبي صلى الله عليه وسلم مشي سريع مع تقارب الخطى مع هز الكتف. هذا هو الشوط الأول، وصلنا إلى الحجر الأسود، هذا شوط. الرمل هذا يكون في الثلاث أشواط الأولى فقط. بعض الناس بيترك الرمل، هو سنة لا شيء عليه، والرمل خاص بالرجال ليس للنساء. بعض الناس يقدر يرمل ومع ذلك بيتركه، يبقى ترك الرمل. أو الجري السريع، بعض الناس ليه بيجري، لا، الرمل مشي سريع مع تقارب الخطى، رجلك قريبة من بعضها كذا. وبعض الناس بيرمل في السبع أشواط، الرمل ثلاث أشواط الأولى فقط، ثلاث أشواط الأولى نرمل، وبعد ذلك بقيت الأربع أشواط نمشي المشية العادية هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي عليه صلى الله على النبي محمد وآله. الخطأ رقم 6، زيادة لفظة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار على السنة اللي هي ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومعلوم أن الاتباع أولى من الابتداع. الضلع الأخير من عند الركن اليماني، من عند الركن اليماني إلى الحجر الأسود، من السنة نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض الناس بيستحسن فيقول وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، هذه جميلة، ولكن ما قالها النبي في هذا الموضع إذن نكتفي. وهذا الدعاء من أجمع، بل أجمع دعاء جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يشمل خيري الدنيا والآخرة، وهنبينه إن شاء الله في الأيام القادمة. اللهم صل على النبي محمد وآل. الخطأ رقم 9، الإصرار على الصلاة خلف المقام مباشرة. الإصرار على الصلاة خلف المقام مباشرة في وجود الزحام الشديد خاصة من النساء. خلف المقام بعد ما ننتهي من السبعة أشواط، بعد ما ننتهي من السبعة أشواط من السنة أن نصلي خلف المقام ركعتين. بعض الناس يلاقي زحام ومع ذلك يصر أنه خلف المقام مباشرة، وخاصة النساء، فتجد امرأة ساجدة أو راكعة وخلفها رجل أو بجوارها رجل، كذلك صلاة الركعتين والكتف مكشوف. الخطأ فين؟ نذهب إلى المقام ونبين الخطأ الأولاني كما قلنا في هذا المكان. في هذا المكان خلف المقام، خلصنا الشوط السابع، رايحين خلف المقام ونقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يجي في هذا المكان الطواف شغال والمكان هذا زحام شديد، ومع ذلك يصر أن يصلي خلف المقام في هذا المكان، حتى أن تجد امرأة سجدة وخلفها رجل، خلفها رجل. والخطأ الثاني أن يصلي والكتف مكشوف، كشف الكتف، خلص الطواف أغطي الكتف الأيمن، خلاص الكتف الأيمن سنة كشفه انتهت بانتهاء الطواف. وصلت لهذا المكان أغطي وبعدين أصلي، وجدت زحام في هذا المكان أرجع بعيد، أرجع بعيد إن شاء الله أرجع خالص، يحسب لي أجر يزيد على أجر هذا الذي أصر أن يصلي هنا بجوار المرأة، أو المرأة التي أصرت أن تصلي بجوار الرجل. وطبعا صلاة بتبقى خفيفة وصلاة لا خشوع فيها، فهذا أيضا خطأ. ننظر إلى الخطأ اللي بعد ذلك، بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أخطاء عند السعي، أخطاء عند السعي منها كشف الكتف. في السعي بين الصفا والمروة ما فيش كشف الكتف، كشف الكتف انتهى. الخطأ الثاني اتخاذ قائدا للدعاء والترديد خلفه، نفس الشيء في الطواف. بعض الناس في هذا المكان في السعي أيضا واحد يدعو والباقي يردد خلفه أو يؤمن يقول آمين، خطأ، ما فعله النبي فليس لنا أن نفعله. كذلك الهرولة من النساء، الهرولة بين العلمين الأخضرين، لمبة الخضرة ولمبة الخضرة، المسافة دي نهرول، والهرولة جري سريع بعكس الرمل اللي هو حوالين الكعبة، رمل حوالين الكعبة مشي سريع مع تقارب الخطوة. أما في الصفا والمروة بين اللمبتين الخضر نهرول، والهرولة جري سريع، بعض النساء لها بتهرول وهذا خطأ. رقم 4، أو قبل رقم 4 علشان في شيء نسينا نكتبه هنا، اللي هو تكرار آية، تكرار آية، يعني لو بعض المسلمين دلوقتي مسكين ألم يزودوا هنا، تكرار آية إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه الآية تقال فقط عند الشوط الأول عند الصفا فقط، فإذا وصلت للمروة لا تكرر آية إن الصفا والمروة، ولو رجعت الصفا تاني لا تكرر، وفي الثالث والرابع والسابع آية إن الصفا والمروة تقرأ فقط عند الشوط الأول مرة واحدة فقط. الخطأ اللي بعد ذلك ترك سنة الوقوف واستقبال الكعبة والدعاء عند بداية كل شوط. من السنة عند وصولنا إلى جبل الصفا أن نلتفت فنتجه ونستقبل الكعبة ونرفع الإيد ونبدأ في الدعاء. بعض الناس بيترك هذا الدعاء، هو سنة يستهين به مع أنه موضع دعاء وموضع استجابة. يعني إحنا على جبل الصفا هكذا بنرفع أيدينا وننظر إلى الكعبة وندعو، هناك دعاء ثابت هنبينه إن شاء الله، تكرره 3 مرات بين كل مرة ومرة تدعو بأي دعاء إن شئت. هذا الأمر قد يستغرق دقائق قليلة، فبعض الناس يتعجب، يا مسلم انت رايح ليه؟ انت رايح حتى يغفر الله لك الذنب، وحتى يسر الله لك العيب، وحتى يقضي الله كل حاجاتك، أليس كذلك؟ نعم، هذا موضع دعاء، موطن دعاء، فما تستهنش عند الجبل الصفا أو جبل المروة أنت تدعو هنا وتدعو هناك. ونص الدعاء هقوله لك إن شاء الله، في دعاء منصوص عليه وتقوله ثلاث مرات، ثلاث مرات بين كل مرة ومرة بتدعو دعاء أنت بما شئت. الأمر يستغرق دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، أكثر أقل. فلا تستهين يا مسلم وتترك هذا الدعاء في هذا الموطن. فهذه أيضا من الأخطاء التي أحببنا أن نشير إليها، ترك سنة الوقوف واستقبال الكعبة والدعاء عند بداية كل شوط من غير، كما قلنا، من غير تكرار آية إن الصفا والمروة. الخطأ الأخير حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر. بعض الناس يأخذ جزء من شعره وهذا لا يجزئه، احلقوه كله أو اتركوه كله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يأخذ جزء من رأسه ويترك الجزء الآخر أو البعض الآخر، وهذا خطأ. بعد ذلك أخطاء عند الوقوف بعرفة. عند الوقوف بعرفة الخطأ الأول اعتقاد البعض وجوب الصعود على جبل الرحمة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد الجبل بل وقف أسفله عند الصخرات. خليك معايا مسلم، سيب الورقة وانظر لي، انظر لي. احنا بعض الناس لما يروح هناك أرض عرفة، دي طبعا جبل الرحمة، الناس بتظن جبل عرفات هو جبل الرحمة، وبعض الناس يذهب من اليوم اللي قبله ويحجز مكان في هذا المكان على الجبل ويسعى الجبل، حتى أنك ترى الجبل في هذا اليوم أبيض تماما، ما فيهوش جزء قد كده، ما فيهوش أي مساحة إلا ومحجوزة بمسلم ومسلمات، ويطلعوا الجبل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد هذا الجبل، شيء عجيب والله. أمال أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات؟ وقف النبي أسفل الجبل، هناك صخرات لا زالت موجودة حتى الآن، صخرات ضخمة كبيرة وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح هذا المكان مكان الصخرات، وهذا جبل الرحمة، وخلف جبل الرحمة اتجاه الكعبة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما استقبل الجبل ولكنه يستقبل الكعبة. بعض الناس، وسيأتي خطأ حالا إن شاء الله، بعض الناس يأتي على يمين الجبل أو على شماله أو يقف بينه وبين الكعبة ويعطي ظهره للكعبة ويستقبل الجبل في الدعاء، وهذا خطأ. من السنة أن نستقبل الكعبة، فإن وصلت، إن كنت على يمين الجبل أو على شمال الجبل مالكش دعوة بالجبل خالص يا مسلم. إيه اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الجبل أو يكون الجبل أمامه؟ إن هذا كان موقف النبي، فهذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، أمامه الجبل ومن خلف الجبل الكعبة، هو لا ينوي استقبال الجبل ولكن يستقبل الكعبة. اللهم صل على النبي، يا رب احشرنا مع النبي، يا رب احشرنا مع النبي. اللهم ارزقنا عمل النبي، وارزقنا قول النبي، وارزقنا قلب النبي، ارزقنا صحة النية التي كانت وسلامة النية التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أظن أن كل مسلم مسلمة حالا عزم أن يتبع النبي، أليس كذلك؟ اسمعوني، نعم. اللهم ارزقنا اتباع النبي، قولوا نعم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، لن تخزى لا دنيا ولا آخرة. اعزم يا مسلم. اعتقاد البعض وجوب الصعود على جبل الرحمة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد الجبل بل وقف أسفله عند الصخرات. الخطأ الثاني الانشغال بكثرة الكلام والتجمعات والطعام، وما أحلى الكلام في هذا اليوم. الانشغال بكثرة الكلام والتجمعات، متجمعين بقى ومتجمعين عند النبي زي ما الناس بتقول، والتجمعات على الطعام والشراب، وإهمال جانب الدعاء. وفي الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أنا أعود أتكلم مع الناس وأعود أكل وأعود الكلام حلو؟ لا، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فالأصل أنه يتفرغ للدعاء كما تفرغ النبي. إحنا عنوان الحلقات بتاعتنا كيف حج النبي، فكما تفرغ النبي أو فرغ نفسه للدعاء، الأصل أننا نتفرغ للدعاء. فإذا حصل لنا ملل وأراد المسلم على عرفة أن يستجم، لا مانع من تلاوة القرآن أو يقرأ أي كتاب أو يتحدث قليلا مع أصحابه، مع الرفقاء، يبقى لا مانع. لو الكلام ده لو حصل ملل، ولكن أين يأتي الملل ونحن نتحدث مع ربنا عز وجل ونحن ندعو ربنا ونتضرع لربنا سبحانه وتعالى. الخطأ بعد ذلك لذكرنا استقبال الجبل أثناء الدعاء، حتى لو كانت القبلة خلف ظهورهم، ومعلوم أن السنة استقبال القبلة للكعبة وليس استقبال الجبل، فما الجبل إلا جبل موضوع، موضوع جعله ربنا عز وجل في هذا المكان ليس له أي فضل. جبل الرحمة، أكرر، جبل الرحمة ليس له أي فضل، إلا إذا أردت الفضل فتقف عند الصخرات، عند المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطأ بعد ذلك الانصراف من عرفة قبل الغروب، وهذا حرام ومن عمل أهل الجاهلية، ومن فعل ذلك فقد ترك واجبا وعليه دم، عليه بشاه خروف يذبحه ويوزعه على الفقراء. يبقى الانصراف من عرفة يكون بعد الغروب، أما من انصرف قبل الغروب حرام عليه، وهذا من عمل أهل الجاهلية، ومن فعل ذلك فقد ترك واجبا، لأن الوقوف حتى الغروب واجب، ومن ترك واجبا عليه دم. كلمة عليه دم يعني معناها عليه أن يشتري شاة خروفا ويذبحه. الخطأ بعد ذلك الوقوف خارج حدود عرفة، ومعلوم أن الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج عرفة، فمن وقف خارج حدود عرفة فقد فاته الحج، يعني فسد حجه. خامسا أخطاء عند المزدلفة، اعتقاد البعض أنه لا بد من التقاط الحصى من المزدلفة. طبعا الحصيات الحصى الواحدة يعني تكون على قدر الحمصة، أكبر من الحمصة بقليل. بعض الناس يعتقد أن هذه الحصيات لا بد أن تلتقط من أرض مزدلفة، وهذا خطأ. معلوم يا مسلم من أي مكان، من أي مكان تلتقط هذه الحصيات، من أي مكان، نعم، حتى لو من منى، حتى من منى، حتى من عرفة، من عرفة تلتقط الحصيات. في واحد بيقول ممكن بما إن السنة كده، يعني ما ألزمنا الله وما ألزمنا رسوله أن نلتقط الحصى أو الحصيات من أرض مزدلفة، يعني ممكن من بلدي أخذ الحصيات هذه معي؟ نعم يجوز، هي حصيات نعبد الله عز وجل بسبع حصيات عند كل جمرة، ونرمي في الحوض هذه الجمرات أو هذه الحصيات، كل حصى ترمي، فهذه عبادة. الله أكبر، الله أكبر، حصى من أي مكان. بعض الناس يأتي عند الحوض عند الجمرة نفسها فيجد حصيات مرمية، زلط صغير كده مرمي، يقول لك لا يجوز، لا يجوز أن أخذه لأنها مستعملة. لا يا مسلم، أنت يجوز من عند الجمرة أن تلتقط الحصيات الملقاة على الأرض، عند الحوض نعم، في منى نعم. يبقى بعض الناس يعتقد أنه لا بد من التقاط الحصى من مزدلفة، والصواب التقاط الحصى من أي مكان. خطأ بعد ذلك اعتقاد أنه لا بد من صعود الجبل، أي جبل مشعر الحرام أو جبل قزح، جبل قزح، لا، في أي مكان تقف فليس لزاما عليك أن تصعد جبل قزح اللي هو في أرض مزدلفة أو أرض جمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع قلنا أرض مزدلفة اسمها مزدلفة واسمها جمع واسمها المشعر الحرام، فلا ليس عليك لزاما أن تصعد الجبل، أي مكان تقف. رقم ثلاثة الدفع إلى منى ليلا لرمي الجمرة الكبرى، وهذا خطأ. متى ندفع؟ إمتى ننصرف من مزدلفة؟ ننصرف من مزدلفة بعد ما نصلي الفجر، ونظل ندعو حتى يظهر ضوء النهار، وقبل أن تشرق الشمس ننصرف من منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السادسا أخطاء عند رمي الجمرات، الخطأ الأول اعتقاد البعض أنه يرمي الشيطان، بل يطلقون على الشاخص اللي هو العمود، والعمود هذا ما هو إلا رمز لمكان تجمع الحصيات، مكان الحوض. العمود هذا ليس شيطان وليس هو المقصود بالرمي. بعض الناس يعتقد أنه يرمي الشيطان، بل يطلقون على الشاخص أنه الشيطان. خطأ الثاني الرمي بقوة وعنف، حتى أن الحصاة ترجع خارج الحوض، والحصاة لو ترمت خارج الحوض لا تحسب له، لا تحسب له. يعني ليس شرطا أن تصطدم في العمود، ولكن الشرط أنها تسقط في داخل الحوض. خطأ بعد ذلك أو الأخطاء عند الجمرات، اعتقاد البعض الخطأ بعد ذلك الرمي بالحجارة الكبيرة أو الحذاء، بعض الناس بيخلع الجزمة اللي في رجله ويرمي بيها ويقول رميت الشيطان الكبير والأوسط والصغير، وهذا جاهل، جاهلها السنة، من السنة الحصاد تكون صغيرة بقدر الحمصة كما قلنا، أو الخزف جزء يسير حصى صغيرة أو حجارة صغيرة. الخطأ بعد ذلك رميهم الحصى كله بكف واحد، يعني يمسك اثنين ويحدفهم مع بعض، أو يمسك السبع ويحدفهم مع بعض، وهذا خطأ. وقال أهل العلم أنه إذا رمى بكف واحدة أكثر من حصى لم يحتسب له إلا حصاة واحدة. قالك معايا يا مسلم؟ يعني بعض الناس يمسك اثنين أو ثلاثة مرة واحدة ويقوم حادف، أو السبع يحدفهم مرة واحدة، هذه لا تحسب له إلا حصى واحدة، يبقى عليه ستة. فلا يا مسلم ما ترميش إلا واحدة واحدة، ومع كل واحدة وانت بترمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبع حصيات بسبع تكبيرات كل واحدة لوحدها. الخطأ بعد ذلك قول بعضهم عند الرمي اللهم اجعلها رضا للرحمن وغضبا للشيطان، ويتركون التكبير، ما فيش دعاء في هذا الرمي إلا التكبير. ما تقولش يا مسلم وانت بترمي اللهم اجعلها رضا للرحمن وغضبا للشيطان، ولكن وانت بترمي الله أكبر مع كل حصاة، تقول الله أكبر وانت بتحدف مع كل واحد. الخطأ بعد ذلك ترك الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق. بعد ذلك آخر خطأ ولكن أبين دي، ترك الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق. هنفترض يا مسلم، هنفترض أن هذا هو الحوض، الجمرة الأولى الثانية الثالثة، إيه اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي استقبل الجمرة هكذا، أصبحت منى عن يمينه ومسجد الخيف ومكة عن شماله، وقف هكذا ورمى. بعدما رمى السبع حصيات جاء هكذا في مكان سهل، مكان مفهوش زحام، وهو في محاذاة هذه الجمرة وقف استقبل القبلة ودعا، وقف طويلا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. ناس بتترك هذا الدعاء، والدعاء هذا يكون عند الجمرة الأولى بعدما يرمي ويذهب للجمرة الثانية يرمي وبعدين يقف يدعو، ويذهب للجمرة الثالثة يرمي ولا يدعو. الله، نتبع السنة في كل كبيرة وصغيرة، رمى هنا ثم دعا، رمى في الثانية ثم دعا، رمى في الثالثة وما دعا وانصرف. نعمل زي ما عمل النبي، عنوان الحلقات بتاعتنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخطأ قبل الأخير. الخطأ الأخير الرمي قبل الزوال، قبل الظهر، وهذا خطأ، ومعلوم أن ذلك هو الأيسر. إيه الأيسر؟ الأيسر أن نرمي قبل الزوال، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرمي إلا بعد الزوال. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرمي قبل الزوال، إذن لا يجوز الرمي قبل الزوال، أما الرمي يكون بعد الزوال كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الرمي قبل مع أنه أسهل وأيسر، ورمى بعد الزوال. فهذه السنة، وهذا الذي ينبغي علينا جميعا أن نفعله. تبقى الخطأ الأخير اللي هو أخطاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نسردها سريعا. أولا شد الرحل إليه، طبعا احنا رايحين لمسجد النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فاحنا رايحين ليس قصدين القبر، ولكن قصدين المسجد، واحنا في المسجد نزور قبر النبي ونسلم عليه. الخطأ اللي بعد ذلك تقبيل القبر، الخطأ بعد ذلك التمسح بالقبر، الخطأ بعد ذلك رفع الصوت وإطالة الوقوف عند القبر والمبالغة في السلام عليه. وكان ابن عمر إذا سلم يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي ثم ينصرف. ومن الأخطاء استقبال القبر عند الدعاء، من الخطأ قصد القبر في جلب المنافع ودفع المضار، من الأخطاء الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل بالبعض إلى حد الشرك، فبعضهم يقول أغثنا يا رسول الله أغثنا يا رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لغيره شيء، اشفنا يا رسول الله أغثنا يا رسول الله هذا شرك، اشفنا يا رسول الله هذا شرك. آخر شيء حجز مكان في الروضة الشريفة التي هي بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم، بين المنبر وبين القبر، هذه روضة شريفة. بعض الناس يحجز مكان طول اليوم ويفوت الفرصة على غيره، ويفضل هذا المكان على الصف الأول، ومعلوم أن الصف الأول أفضل في صلاة الجماعة من الصلاة في الروضة، وربما هذه تكون جديدة على البعض، صلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة الشريفة. نعم بعض الناس بتحجز، هذه أخطاء سريعة، أردنا أن نبين هذه الأخطاء حتى إذا بدأنا في أي عبادة بعد ذلك تكون العبادة عبادة قلبية، نستطيع أن نحول هذه العبادة البدنية إلى عبادة قلبية وعبادة بالروح. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لاتباع النبي. يا رب ارزقنا عمل النبي، قولوا أمين. اللهم ارزقنا حج النبي، وارزقنا صلاة النبي، وصيام النبي، وزكاة النبي، وارزقنا كل ما كان عليه النبي يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. لنا لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، نكمل كيف حج النبي. نفعني ربي وإياكم بالقرآن والسنة وبكل ما نذكر به من قرآن الله ومن سنة رسول الله. يا رب صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا